الكتاب الثالث المزارعة والإجارة باب فضل الزرع والغرس وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وفي مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية دخل على أم مبشر الحديث باب المزارعة بالشطر ونحوه. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق. وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض. وفي رواية لهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسالت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء أو أريحاء. وزاد في رواية لمسلم وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وفي رواية له أنه صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وفي رواية له فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. باب كراء الأرض. وفي المتفق عليه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج له فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. ولفظ مسلم كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. وفي رواية للبخاري فيقول هذه القطعة لي وهذه لك. وفي رواية له كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. وفي رواية لمسلم أما بالذهب والورق فلا بأس به. وقال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وفي المتفق عليه عن رافع بن خديج عن أمه ظهير بن ظهير ابن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. وفي رواية للبخاري قال حدثني عمّاي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. وفي رواية له عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وكان شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم فتكريها أنت؟ قال نعم، إن رافعا أكثر على نفسه. وفي رواية لمسلم قال رافع كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. وفي المتفق عليه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت أننا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. وفي رواية لهما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وفي رواية له قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضنا. وفي مسلم عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. باب
هنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين. يعني المزارعة لها صور، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم لما فيه من الغرر. أما الجائز فهي أن يشترك اثنان في زراعة أرض، يكون من أحدهما الزرع الأرض ومن آخر ومن الآخر الجهد في الزرع. وما ينتج منها جميعا جميع الأرض يأخذ على حسب ما يتفقان، يقول لي النصف ولك النصف، هذا لا بأس به. والصورة الثانية أيضا التي لا بأس بها أن يأتي رجل إلى أحد ويستأجر منه أرضه، يقول أرض بيضاء يأخذها منهم مثلا 10,000 20,000 مدة سنة كاملة ويزرعها هذا، وهذه أيضا لا بأس بها. الصورة الثالثة المنهي عنها أن يقول يتزارع يحصل منهم بينهما مشاركة في المزارعة، ولكن يقول لك الجهة الجنوبية ولي أنا الجهة الشمالية، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان ما يخرج منه مشاعا بينهم فإن هذا لا بأس به، لكن يحدد أحدهم الجهة، لأن هذه ربما أنتجت وهذه لم تنتج، فأحدهما يكسب والآخر يخسر، لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام.
باب الأرض تمنح. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجال منا فضول أرضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وفي رواية لمسلم قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماديانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. وفي رواية له قال: ولا يؤاجرها إياه.
هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، هذا كان في أول الأمر ثم نسخ.
وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. زاد في رواية لمسلم عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء: ولا تبيعوها، فقلت لسعيد: لا تبيعوها يعني الكراء؟ قال: نعم. وفي رواية له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا. وفي رواية نهى عن بيع الثمر سنتين. وفي المتفق عليه عن عمرو قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. وفي رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان. فقال: أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. وفي رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. باب أجرة الأجير. الحمد لله.
اي يعني نحن بغير مقابل، يعني منيحة. نعم. اي نعم طبعا اكيد، يعني بحيث انه يعني لا يتضرر هذا الذي اعطيه المنحة ولا الاخر المانح، وسنة او سنتين.
باب أجرة الأجير. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أيوه طيب لا قصد مقصود بيع الأجار، سبي هنا الأجار.
وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. باب عسف الفحل. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. باب لا يمنع فضل الماء. وفي المتفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلى. وفي روايه لمسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. باب سكر الأنهار. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي رواية للبخاري فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. وفي رواية قال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر وكان ذلك إلى الكعبين. باب التحذير من عواقب الاشتغال بالزرع. وفي البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال
سكر الأنهار سكر اللي تحطها أين لا الذي يضره مطلق الإيمان مطلق الإيمان يعني
وفي البخاري عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله.
لا هنا في الإيمان المطلق الإيمان المطلق مبرم هنا نعم أيها.
وفي البخاري عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. باب اقتناء الكلب للحرث. وفي المتفق عليه عن أبي
أمامة هذا لا يدخله الذل إذا ترك ما أوجب الله هذا إذا ترك الإنسان ما أوجب الله عز وجل عليه. وإلا في الأحاديث الأخرى الكثيرة المارة معنا آيات القرآن تدل على أن الله قد أباحه سبحانه وتعالى. لكن إذا كان هذا سببا لترك ما أوجب الله فنعم.
شيخ هذا الحديث ما هو تصديق إذا تبايعتم بالعين أخذتم ورضيتم بالزرع
يعني مقصوده ترك الجهاد ترك واجب يعني ترك ما أوجب الله
من أجل ترك الجهاد أو التعلق بالدنيا.
لا لا ما لي ما يتعلق بالدنيا كلام تعلق بالدنيا
من الأوصاف اللي بالحديث كلها.
لا هو كلام في سلمك الله في ترك ما أوجب الله تنصير يعني إذا ترك الإنسان ما أوجب الله عليه عاد سواء من الجهاد من الصلاة من الزكاة من أدخل الله عليه الذل في هذا يعامله بنقيض إيش بنقيض قصده وعمله.
باب اقتناء الكلب للحرث. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية وأرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وفي رواية له من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع. قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. وفي المتفق عليه عن سفيان بن أبي زهير رجل من أزد شنؤة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية لمسلم من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. وفي رواية أخرى لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. وفي المتفق عليه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وفي رواية لمسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. وفي مسلم عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. باب الحمى الحمى
المقصود بكلب الزرع كلب الزرع يكون الكلب يعني يحمي الزرع من غنم تأتي تأكله أو من هذا المقصود يعني كلب الزرع. لا ما هو بينكرها يعني مثل قوله في القراريط تذكر مر معنا حتى صدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة في حديث القراريط. فابن عمر يعني أبو هريرة لا ريب يعني أنه أحفظ الأمة على الإطلاق في حديث رسول الله وكان يلزم النبي على شبع بطنه وأحيانا على من غير شبع من غير فأدرك وحفظ ما لم يحفظ غيره. فأبو هريرة ابن عمر يقول أبو هريرة صاحب زرع يعني أنه إنما ضبط هذه اللفظة لأنه إيش لأنه حفظ وهو صاحب زرع فحينئذ سوف يكون أحفظ لهذا من غيره. إيه هذا صحيح وشو النقص النقص يعني ما الله أعلم الله أعلم لكنه شيء الله أعلم. نعم
باب
لأن الله عز وجل قال النبي يقول من هم بسيئتها ولم يعملها كتبت له لم تكتب عليه وإن هم بسيئتها فعمل كتب سيئتها وإن هم بحسناتها لم يعملها كتب له فإن عملها كتب له إيش 10 حسنات. فالقراط هذا غير القراط هذا ها قراءة الأول في الفضل الله يضاعف والثاني في نعم إيه المقصود أنه ما يدخل البيت المقصود أنه ما يدخل البيت يعني ما يكون كلب داخل البيت. وعلى كل حال النص دل على أمور ثلاثة كلب زرع وكلب ماشية صيد الصيد عاد أحتاج أمر صيد أو ماشية أو زرع هذا غيرها المسلم خير له لا يفعل ذلك لأنه سوف ينقص من ثوابه وأجره. نعم إيه إذا صار فيه غنم تجي تأكل هو يبعدها عنه.
باب الحمى وإحياء الموات. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. وفي البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحماء فقال: يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك، فالماء والكلو أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. الكتاب الرابع: الهبات واللقطة.
هذا يعني على أن مثل هذه الأمور حمى الأرض وهذا شيء يتعلق به يعني بولي الأمر، يتعلق إيش بولي الأمر، وما وعليه كما قال تعالى أن يعدل بين الخلق في ذلك. لكن إن حمى أرضا ومنع الناس منها لمصلحة تعود على المسلمين هذا لا حرج فيه.
باب: القليل من الهدية والهبة. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه
يعني إذا كانوا يدرون تركي لهم الشرع بس الذي يظهر لي والله أعلم أن قول النبي من أحيا أرضا ميتة فهي له أن هذا ينبغي أن يربط بالإمام أو بإذن الإمام، فإذا أذن الإمام لك فأما إذا لم يأذن لك فليس لذلك، ليس لك ذلك.
نعم. باب: القليل من الهدية والهبة. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. باب: المكافأة في الهبة. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. باب: ما لا يرد من الهدية وما يرد. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب: العدة بالهبة. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: من النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحفى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. وفي رواية للبخاري قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ قالها ثلاثة: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وفي رواية لهما: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: الحديث باب الهبة للولد والزوج. وفي المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولد ولدك نحلت مثله؟ قال لا، قال فأرجع. وفي رواية لهما قال أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. وفي رواية لهما قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، فقال ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال فأراه، قال لا تشهدني على جور. وفي رواية لمسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية له قال له ما هذا الغلام؟ قال أعطانيه أبي. قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا. قال فرده. وفي رواية له قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. وفي رواية لمسلم عن ابن عون عن الشعبي عن النعمان قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال تحدثنا أنه قال قارب بين أولادكم. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. باب هدية
يعني هذا هنا بالنسبة للهبة يا ابن الولد أحد أبنائه هذا ما يجوز إلا إذا طبعا الهبة كما لا يخفى عليكم غير النفقة. النفقة أن تعطي كل واحد ما يحتاج إليه، الصغير يحتاج إلى مبلغ والكبير يحتاج إليه. أما الهبة فلا بد أن يتساوى الجميع. نعم يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، نعم، ولكن لا بد أن يعطي الجميع. إن وهب هبة فلا بد أن يعطي الجميع، الذكر له نصيب والأنثى لها نصيب على حسب ما جاء في كتاب الله في الإرث. نعم. حينئذ لا حرج، استأذنهم وأذنوا ولا بأس. لا هذا مو بنفقة، لا مو بنفقة، لا عاد إذا كان هو مثلا ينوي أن ينفق على الجميع ولكنه ما استطاع إلا أن ينفق على هذا، هذا أمر آخر على حسب الله أعلم. يعني قد ينفق على الولد هذا ليقوم الولد في المستقبل بالإنفاق عليه إذا عمل واشتغل، يعني له مقاصد في هذا، ما هو مقصده أنه يبر الولد وإخوانه.
هل يلزم يعطي البقية أو يعوضهم أو يزوجهم؟ وإلا هذا
يعني الله أعلم أنه لا بد أن يعطي الجميع. إذا كانت القضية أشبه ما تكون بالهبة والمنحة فلا بد أن يعطي الجميع، ما يعطي واحد يخلي باقين لا. مثل زوج واحد، زوجت واحد زوج الباقي.
باب هدية ما يكره لبسه. وفي المتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. وفي رواية لمسلم فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وفي رواية عن علي أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال: شققه خمرا بين الفواطم. باب قبول هدية المشركين. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك أو قال علي الحديث. باب تحريم الرجوع في الهبة. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي رواية للبخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وفي رواية لمسلم: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. باب هل يشتري صدقته. وفي المتفق عليه عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. وفي رواية للبخاري فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. باب فضل المنيحة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. وفي رواية للبخاري نعم الصدقة. ولفظ مسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. وفي رواية له: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. باب الاستعارة للعروس. وفي البخاري عن أيمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثم ثمن 5 دراهم فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. باب العمرة والرقبة.
يدلك على أخي تغير أحوال الناس. في زمان كانت عائشة تعتبر هذا يعني ثوبا تستعيره منه النساء، ثم صارت الخاتمة والجارية تأنف أن تلبسه. تطور الناس تطور.
باب العمرة والرقبة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وفي رواية لمسلم: ميراث لأهلها. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وفي رواية له فقد قطع قوله حقه فيها. وفي رواية له قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. وفي رواية قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال
عمرا يعني أعطيك هذه مدة حياتك أعطيك، فالنبي قال لا تفعلوا هذا. لا هو قال فعلت هذا راحت عليك خلاص.
وفي رواية قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. وفي رواية عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وفي رواية لمسلم العمرة ميراث لأهلها. باب من وجد لقطة فليعرفها. وفي المتفق عليه عن سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال لي ألقه، قلت لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها ولهما. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. ولمسلم قال شعبة فسمعته بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا. وفي رواية لمسلم فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. وزاد في رواية وإلا فاستمتع بها. وفي رواية وإلا فهي كسبيل مالك. باب ضالة الإبل والغنم. وفي المتفق عليه عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عرف عفاصها ووكاها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وفي رواية لهما قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأديها إليه. قالوا يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وفي رواية لمسلم فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك وله، فإن لم يأتي لها طالب فاستنفقها وله. سئل صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف الحديث. وفي مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. باب لقطة الحرم. وفي مسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.
لقطة الحرم
نعم يعني إذا خشيت مثلا أحد لا بأس. يعني إذا خشيت مثلا أحد إذا كانت تقاطتني يعني إذا قيمتها فأنت تسلمها له. لا إذا في الحرم لا هذا ظاهر نص لا تأخذ. كل حال تعرف عرف الأماكن المكان ها كيف المقصود وديت المكان اللي خاص به لا بس هم عندهم أساليب وطرق يعلنون عنها
الكتاب الخامس المظالم والغصب باب الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. باب الحث على التحلل من المظالم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. باب عقوبة الظالم. وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. باب دعوة المظلوم. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. وفي المتفق عليه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. وفي رواية لهما أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وزاد مسلم فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال عروة فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية أخرى قال عروة فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينها هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. وفي المتفق عليه عن أبي سلمة أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا
أبا في دليل على أنه يعني على أن دعوة المظلوم يعني مستجابة تقي دعوة المظلوم فإنه وفيها أيضا أن الإنسان قد يضرب اليوم ويدعو الآن مو بشرط أنه يحصل هذا الآن قد يحصل بعد 10 سنين بعد 15 سنة 5 سنين يستجاب له ويحصل حكيم عليم. المقصود أنه وحتى ولو كان كافرا ظلم نعم حتى ولو كان كافرا
في حديث مرفوع الشيخ
صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال سعر قال إن الله هو المسعر إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني مظلمة وهو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أمر عظيم هو سهل وتظلم الناس هذا أمر موضوع آخر الأمر يوم القيامة ما في إلا قصاص حسنات سواليف أخذ من حسناتك أحوج ما تكون إليها، أو يدي عليك في الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. العاقل ما يعرض نفسه لمثلها، يبتعد. وغالب ما يضر الإنسان لسانه، غالب ما يضر الإنسان لسانه، لهذا قال النبي المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده. إذا سلم الإنسان من لسانه سلم من شر كثير، إذا سلم من لسانه سلم من شر كثير.
وفي المتفق عليه عن أبي سلمة أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفي مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء 7 أذرع. ولفظ مسلم: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرفه 7 أذرع. باب نصرة المظلوم. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وفي رواية: تأخذ فوق يديه. الكتاب شيخ هذا ما يدخل فيه الرد على أهل البدع ومن أخطأ في الدين، أنك نصرته وهو ظالم ومخطئ في دين الله لكي لا تتبع ذنوبه وذنوب هؤلاء المتبعين له.
كل حال هذا يعني يدخل في أدلة أخرى ظاهر منها هذا الأمر، والذب عن كتاب الله وعن سنة رسوله، ويلزم منه يعني النصح للخلق. لكن قوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما هذا يعني عام فيما يجري بين الناس من ظلم، فأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته، وإذا منعت عنه الظلم فقد نصرته.
الكتاب السادس: العتق والمكاتبة. باب فضل العتق. وفي المتفق عليه عن سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. وفي رواية لهما: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وفي باب عتق العبد المشترك. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منهما عتق. وفي رواية لهما: من أعتق عبدا بين 2 فإن كان موسرا قوم عليه يوم يعتق. وللبخاري: وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه. وفي رواية لمسلم: قوم عليه من ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم اعتق عليه من ماله إن كان موسرا. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه.
بس لعلها من أعتق
بالفتح.
نعم.
قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوص عليه. وفي رواية لمسلم
استسعي به يعني قيل لها المملوك اذهب واعمل وادفع قيمة بيعك إلى بقية الشركاء.
وفي رواية لمسلم استسعى العبد غير مشقوق عليه استسعي العبد غير مشقوق عليه. وفي رواية له فهو حر من ماله. وفي رواية ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق. وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. باب النهي عن بيع الولاء وهبته. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. باب إنما الولاء لمن أعتق. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وفي رواية لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. وفي مسلم عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. باب فضل من أدب جاريته. وفي المتفق عليه عن عامر الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. وزاد مسلم في أولي عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمر إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة الحديث وذكر في آخره كلمة عامر. وفي رواية لهما ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وفي رواية للبخاري للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. باب ثواب العبد إذا أحسن عبادته ونصح سيده. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. وفي رواية لهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران.
إن هذا كبيرا ليس بكلام النبي عليه الصلاة والسلام.
باب إطعام السيد مملوكه مما يأكل. وفي المتفق عليه عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالضبذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ باب إطعام السيد مملوكه مما يأكل. وفي المتفق عليه عن المعرور قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وفي رواية لهما قال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم. وفي رواية لمسلم فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: وفي رواية له: فإن كلفه ما يغلبه فليبعه. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. وفي ولفظ مسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. باب: يكلف المملوك من العمل ما يطيق. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. باب قذف العبد. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ولفظ مسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. باب كفارة من ضرب عبده. وفي مسلم عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرى بظهره أثر.
يعني قوله يلبسه مما يلبس، يعني في إشارة إلى أنه يعني أن هذا يذهب عنك الكبر، أنك إن نظرت إليه بهذه الصورة سوف يحصل عندك كبر وهذا يضرك. والنبي قال: ألبسه مما تلبس، جعله يأكل مما تأكل، لا تجعل نفسك متميزا عليه.
باب كفارة من ضرب عبده. وفي مسلم عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرى بظهره أثرا فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق؟ قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأتي أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وفي مسلم عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وفي رواية عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت فدعاه أبي ودعاني ثم قال: امتثل منه، فعفى ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. وفي رواية فقال سويد: عجز عليك إلا حر وجهها. وفي مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وفي رواية قال: فلم أفهم الصوت من الغضب. وفيها: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط من يدي الصوت من هيبته. وفي رواية: فجعل الغلام يقول: أعوذ بالله، أعوذ برسول الله. باب لا يقل عبدي وامتي. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وفي رواية لمسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. وفي رواية: ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. وفي رواية: ولا يقل العبد لسيده مولاي. وزاد في رواية: فإن مولاكم الله عز وجل. باب زنا الرقيق. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. وفي رواية لهما: فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. وفي رواية لمسلم: ثم ليبعها في الرابعة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. باب تحريم تولي العتيق.
قد يقول قائل: ما دامت شلون بيعها الناس بعد؟ فيقال: قد تبيعها على رجل هناك يستطيع أن يحكمها ويجعلها. لا ما قال تخاف وما تستطيع أن تقدم على مثل هذا، الناس يختلفون يعني بهذا. قال: بيعها، قد غيرك يستطيع أن يمنعها من هذا. نعم نعم. على كل حال، هذه من الأشياء النادرة التي تأتي يعني. هذا إن ثبت هذا فهذا يدل على جواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يستطيع عليه، الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه. نعم. أو لو أمام الرسول قال: أعوذ برسول الله يعني. والنبي يقول: يعود عائد بالبيت. نعم. ما يا أخي، أنا ما أرى أنك تفعل هذا، لا أرى أنك تفعل هذا. أنا أرى أنك تحيله إلى جهات معينة هي التي تستطيع أن تتفاهم معه وتجبره على إيش، ولا تحط بذنبك أنك تضرب أنت ولا شيء.
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. باب بيعة العبد وشهادته. وفي مسلم عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. باب تخيير الأمة إذا عتقت. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. فاعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. وفي رواية لمسلم قالت: كان زوج بريرة عبدا. وفي رواية له: وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، وفي رواية يبكي عليها. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. وفي البخاري يعني ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ولا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. باب إثم العبد.
هذا دليل أن يعني عدم الموافقة وشفاعة النبي في أمر من أمور الدنيا أن هذا لا يؤثر في الإيمان، فهي لم توافق. قال: تشفع وتأمرني؟ أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه.
باب إثم العبد الآبق.
نعم، وأمرها لا ريب أنها سوف تمتثل، لكنه قال: أنا أشفع، عليه الصلاة والسلام. فقالت: لا حاجة لي فيه.
باب إثم العبد الآبق. وفي مسلم عن جرير قال: أيما عبد،
أنا أذكر بعض أخوان عبدهم الله قال أنه في رجل قال: والله لو شفع فيه عندي النبي صلى الله عليه وسلم ما، فقال: هذا كفر. ما صحيح، ما كفر والناس، ولو شفع فيه عندي النبي ما قبلته أنا، ما نبي أنا لن أقبل. فقال بعضهم: هذا كفر بالله. هو كفر، شو هو كفر؟ نعم. صحيح، جلد كلها محصنة وغير محصنة جلدنا.
وفي مسلم عن جرير قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. وفي مسلم عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد بريت منه الذمة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. باب استبراء المسبية. وفي مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه، وهو لا يحل له كيف يستخدمه، وهو لا يحل له. صلى الله عليه وسلم.
الشاهد من هذا أنه ما يجوز أوطى المسبية حتى تستبرئ، وإن كانت حاملا لا يطأ حتى تضع. اللهم صل وسلم.